أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول علامات الحقيقة والمجاز. عندما يدل لفظ ما على معنى معين ولكننا نشك في أن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى وبالتالي فهو معنى حقيقي له، أم أن هذا اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى وبالتالي فهو معنى مجازي، فكيف السبيل حينئذ لتمييز أن المعنى معنى مجازي أم أنه معنى حقيقي؟ ذكر علماء الأصول مجموعة من العلامات التي يمكن من خلالها تمييز المعاني المجازية عن المعاني الحقيقية، وبعض هذه العلامات وبعض علماء الأصول توسع في ذكر هذه العلامات، إلا أن كثيرا من هذه العلامات عند المتأخرين كصاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يبق لها مزيد من الاعتبار، ولذلك فإنهم قلصوها إلى 4 علامات، وبعضهم قلصها إلى 3 علامات كما صنع السيد الشهيد قدس الله نفسه. وكيف كان فإننا نركز على العلامات 3 التي ركز عليها رضوان الله تعالى عليه. أما العلامة الأولى فهي علامة التبادر، والمراد من التبادر قبل أن نتحدث حول علاميته، المراد من التبادر انسباق المعنى من اللفظ من غير أي قرينة مقترنة به، وهو ما يعبرون عنه بالتبادر الحاقي، أي التبادر الذي يكون من حاق اللفظ من غير الاتكاء على أي قرينة أخرى ومن غير الاتكاء على أي أمر آخر. فمثلا عندما يسمع الإنسان لفظ الماء فإن الجسم السيال البارد ينتقل إلى ذهنه بشكل مباشر ومن غير الاعتماد على أي قرينة في البين، بل نفس هذا اللفظ من حاق هذا اللفظ، صدر هذا اللفظ من متكلم ملتفت أو صدر من اصطكاك حجرين أو سمعه أو قرأه أو تخيله، فإنه بمجرد أن يرتبط بهذا اللفظ ينتقل إلى معناه. فالانتقال هنا والانسباق هنا انسباق الذهن إلى المعنى انسباق من حق اللفظ، هذا النحو من الانسباق نعبر عنه بالتبادر، إذن ليس مطلق الانسباق، فهنالك انسباقات أخرى يأتيك في محلها إن شاء الله تعالى بيان الفرق بينها وبين هذا الانسباق. المهم أن نلتفت للقيود المرتبطة بهذا الانسباق، انسباق للمعنى في الذهن من حق اللفظ من غير الاعتماد والاتكاء على أي قرينة. هذا التبادر قالوا بأنه علامة الحقيقة، والسيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي قد التزم في هذا الكتاب الشريف بأنه من علامات الحقيقة. فمتى ما تبادر اللفظ المعنى من لفظ معين وانسبق إلى الذهن منه علم أن ذلك المعنى هو الذي وضع له اللفظ، وعلم أن اللفظ المعين موضوع لهذا المعنى. إلا أن هذه العلامية أو هذه العلامة قد أثير حولها إشكال مشهور، وهذا الإشكال المشهور أجاب عنه صاحب الكفاية وأجاب عنه من جاء بعده. وحاصل هذا الإشكال هو لزوم الدور. لماذا لزوم الدور؟ لأننا نريد أن نستكشف من خلال التبادر، نريد أن نتعرف على الوضع، أي أن اللفظ موضوع لأي معنى. فهل هو موضوع، مثلا لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أم لا؟ إذا بنينا على كونه معنى حقيقيا وأن التبادر من علامات الحقيقة، فنعلم بأن لفظ الأسد موضوع له. بينما إذا بنينا على أنه لا تبادر في البين، فيعلم بأن لفظ الأسد ليس موضوعا للحيوان المفترس، مما يعني أننا نريد من خلال التبادر أن نعلم بالوضع، أن نستكشف كيف تحقق الوضع. وإذا كان الأمر كذلك، التبادر طريق لمعرفة الوضع، فإن التبادر أيضا من ناحية أخرى متوقف على العلم بالوضع، إذ أن من لا يعلم بأوضاع الألفاظ لمعانيها كالجاهل باللغة مثلا لا يمكن أن يحصل له تبادر. فالذي لا يعلم بأن لفظ الماء قد وضع للجسم البارد السيال لا يمكن أن يحصل لذهنه تبادر من خلال لفظ الماء إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى، إلا إذا بنينا على العلاقة الذاتية بين الألفاظ والمعاني، أو بنينا على ما أسميناه بالسببية الذاتية بين الألفاظ والمعاني. ولكن هذا خروج عن محل الكلام، إذ فرضنا أن هذا المسلك مسلك باطل. إذن فعلى ضوء المسالك الأخرى في حقيقة الوضع نقول بأن التبادر، تبادر المعنى من اللافظ، إنما يمكن حصوله للعالم بالوضع، وأما غير العالم بالوضع فلا يمكن أن يتحقق له ذلك. فإذا كنا من ناحية نلتزم بأن التبادر لا يمكن أن يتحقق إلا للعالم بالوضع، ومن ناحية أخرى نريد أن نجعل التبادر علامة من علامات الحقيقة بحيث من خلاله يعلم بالوضع، فيلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه، إذ أن العلم بالوضع حينئذ سيكون متوقفا على العلم بالوضع. العلم بالوضع المتأخر عن التبادر متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر دارا. فمحذور الدور واضح في هذه العلامة. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة نشير منها إلى الأجوبة التي أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهي ثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق الآخند على الله مقامه، وتبعه فيه من جاء بعده من الأصوليين، وهو التفريق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. مر علينا سابقا أن العلم قد يكون علما تفصيليا وقد يكون علما إجماليا، وبينا هنالك أن العلم الإجمالي ما يكون فيه علم بالجامع وشك في الأطراف، إلا أن الإصطلاح المقصود هنالك من العلم الإجمالي ليس هو الإصطلاح المقصود من العلم الإجمالي في باب التبادر، فإنه في باب التبادر يريدون من العلم الإجمالي يريدون العلم الارتكازي، ومرادهم من العلم الارتكازي العلم الراسخ في النفس، إلا أن النفس لا تلتفت إليه أو غافلة عنه، وهذا نظير كثير من العلوم المطوية في نفس الإنسان. فالإنسان مثلا في كثير من الأحيان تمر عليه حوادث معينة وقضايا معينة ويعلم بهذه الحوادث، إلا أنه لو أراد أن يستذكرها بنفسه فإنها قد لا تحضر في ذهنه، ولكن إذا أثير، إذا حدث له مثير، فإنه ينتقل إلى ذلك الحادث أو تلك الحادثة المعينة وتكون حاضرة له كأنه قد عاشها الآن. إذن هذه الحادثة أين كانت؟ كانت راسخة في أعماق نفسه، كانت مرتكزة في أعماق نفسه. هذا النحو من العلم غير الملتفت إليه الذي علم به الإنسان ولكنه حين يتوجه إلى نفسه قد لا يلتفت إليه، هذا النحو من العلم يعبر عنه في لسانهم بالعلم الارتكازي، فهو مرتكز في أعماق النفس إلا أنه ينقصه الالتفات إليه، فمتى ما صار هنالك مثير أوجب التفات النفس التفتت النفس إليه. إذن هنالك عندنا علوم ارتكازية مغفول عنها غالبا، وهنالك عندنا علوم ملتفت إليها. العلوم المغفول عنها يعبر عنها علوم إجمالية لأنها غير حاضرة بتفاصيلها، والعلوم الملتفت إليها يعبر عنها بالعلوم التفصيلية، وقلنا إما هو علم تفصيلي إجمالي إما هو علم ارتكازي. إذا فهمنا ذلك، إذا فهمنا هذه المقدمة، حينئذ نقول بأن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، إلا أن العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر يختلف عن العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر، وبالتالي فإن المتوقف مختلف عن المتوقف عليه، إذ أن العلم بالوضع الذي يتوقف التبادر عليه هو العلم الارتكازي الإجمالي، بينما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي الملتفت إليه. فالإنسان في مقام تعامله مع اللغات، هكذا إذا أردنا أن نحلل القضية، الإنسان في مقام تعامله مع اللغات كما لو كان ابن اللغة العربية مثلا، فإنه بمجرد أن تتفتح مداركه لفهم الدلالات بين الألفاظ والمعاني، يسمع ألفاظا وهذه الألفاظ يراد بها معاني معينة، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تداول هذه الألفاظ وممارستها واستعمالها. فما الذي يحصل عنده؟ يحصل عنده علم بأن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي، إلا أن هذا العلم لأنه لا يحتاج إليه يبقى مرتكزا في النفس مغفولا عنه غير متوجه إليه. فتحصل هنالك علوم ارتكازية كثيرة جدا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأوضاع الألفاظ لمعانيها. وعلى ذلك فإن الإنسان عندما يشك في أن لفظا معينا هل وضع لمعنى معين ووجد أن المعنى الكذائي ينسبق من هذا اللفظ، ينسبق من حق هذا اللفظ من غير أن تكون هنالك أي قرينة في البين، فهنا لأن لديه علما ارتكازيا فيما يرتبط بأوضاع الألفاظ لمعانيها حصل عنده هذا التبادر. المعتمد على وجود علم ارتكازي إجمالي، ولما حصل التبادر ترتب عليه ماذا؟ علم تفصيلي. فبعد أن كان العلم الموجود عنده علما ارتكازيا غير ملتفت إليه أصبح هذا العلم علما تفصيليا ملتفتا إليه. فإذا عندما نقول بأن التبادر من علامات الحقيقة وأنه دال على الوضع، فالوضع الذي نعلمه من خلال التبادر هو ما نعلمه علما تفصيليا، بينما الوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو ما نعلمه علما ارتكازيا أو إجماليا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما ورد في كلمات بعض الأصوليين من أننا نفرق بين العلم الحاصل عن التبادر، العلم بالوضع الحاصل عن التبادر، وبين العلم بالوضع الذي يسبق التبادر، نفرق بينهما من أي ناحية؟ لا من ناحية نوع العلم كما مر في الجواب الأول، وإنما نفرق بينهما من ناحية العالم لا من ناحية نوع العلم. فنقول بأن في مسألة دلالة التبادل
Thank you.
وهو العلم. هذا خليه بين قوسين بحيث ترجع إلى متى ما أحببت، متى ما احتجت. تعريف العلم الارتكازي ما هو؟ وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. قلنا لي هذه الجهة يعبر عنه علم إجمالي، والمطلوب من التبادر العلم الفعلي، علم الفعلي اللي عبرنا عنه علم تفصيلي، والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقوم والالتفات فلا ذوق. هذا جواب الأول. الثاني، كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا ذوق. من أفراد ذلك المعنى، هذه تتمة التعريف. فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي لللفظ، إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي كما أوضحنا. وقد أجيب عن ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما، وبلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد. فالإطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال، هذا القيد ركز عليه، مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي